الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله تعالى علينا بدين قيض فيه طاقات الأمة لصالح الأمة، وجيش فيه نعمة لصالح جميع خلقه. فالعبد ليس له من نعمه شيء، بل ليس له من نفسه في دين الله شيء، ولله تعالى منه كل شيء. وهذا الأصل العظيم بني عليه الدين. فالمسلم لا يملك نفسه ولا يملك شيئا من النعم التي أسبغت عليه، بل بين تعالى أننا وما نملك ملك لله، فقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى: ولله من في السماوات ومن في الأرض. فنحن وما نملك ملك لله، بل كلنا نعبد مع كل قضاء رب العباد فينا يقضيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فما معنى إنا لله؟ أي أننا ملك لهذا الإله، ليس لأحد منا من نفسه شيء، ولله منه كل شيء. فإن كنا ملك له فكيف نحكم في حياتنا غيره؟ وكيف نحكم في واقعنا سواه؟ هذا الأصل العظيم بنى الله تعالى عليه جملة من الأحكام في حياة المسلمين، فجعل من المسلم أداة طيئة في يده سبحانه وتعالى. إن أمره بالشدة بلغ فيها الغاية، وإن أمره بالرحمة بلغ منها الغاية، إن أمره بالعزة بلغ منها الغاية، وإن أمره بالذلة بلغ منها الغاية. ولو ترك الأمر لنفوس الأنام فلن يلين القوي أو الشديد، ولن يشتد اللين، لن يعز الذليل، ولن يذل العزيز. النفس على ما جبلت وما لم تطوع وتمرن وتزكى بوحي الله ما جادت. فالمسلم كما قال سلفنا جندي من جنود الله في يد الله، فمع أمر الله حيث أمره، أيا كان مطار الأمر، هو مطالب أن يجيش طاقاته وأن يطوع إمكانياته لتحقيق مراد ربه. هذا الأصل العظيم بنى الله عليه أحكام الجنة كما تفضل، بل حياة المسلمين عليه قامت. فليس المسلم
في الإسلام بفرد يحيى وحده، إنما هو جزء من هذا النسيج، فرد من هذه الأمة مأمور أن يعمل معها، يتألم بآلامها ويفرح بفرحها. والإسلام يأبى على المسلم أن يعتزل واقعه، أن يقدم مصلحته على مصلحة الأمة، بل كما أجمع علماء الأصول أهل الفقه على أن الأصل مصلحة الفرد ما لم تعارض مصلحة الجماعة، فإن عارضت مصلحة الجماعة مصلحة الفرد ضحي بمصلحة الفرد من أجل مصلحة الجماعة. ومن هنا قيض الله لنا هذه القاعدة الشرعية وألزم كل مسلم منا بصيانة الدين، بل وبصيانة ما تقوم به الحياة لكل مسلم، صيانة ما أسماه علماء الأصول بالمصالح الشرعية الخمسة: حفظ دين كل مسلم، وحفظ نفسه، وحفظ ماله، وحفظ عرضه أو نفسه، وحفظ عقله. أحكام الله كلها، أحكام الله كلها مدارها حول صيانة هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل مسلم. من المكلف بصيانتها؟ كل مسلم مكلف بصيانتها لغيره، بل لو أن الأمة قصرت في حقه فهذا لا يعفيه من أداء ما للأمة عليه من حق. ولذا لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فتن آخر الزمان وضياع حق الإنسان في وسط حقوق أفراد الأمة، جاءت منه النصيحة بينة، فقال صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم وسلوا الله ما لكم، أدوا الذي عليكم وسلوا الله ما لكم. فالمسلم مطالب أن يؤدي ما عليه وإن لم توفر له من حقوقه شيء، تعلموا هذا. فنحن مطالبون بأداء الذي علينا في كل وقت، بل هذا هو الأصل، الأصل أن نؤدي الذي علينا، لأن هذا عليه الحساب والمساءلة يوم القيامة. أما ما لنا من حقوق إن لم تتحقق اليوم فالأمل سيحملنا على الصبر، أن ما لم توفي لنا الأمة من حق في الدنيا لا محالة سنأخذه يوم القيامة ممن أباه علينا، ممن أباه علينا، ممن ضيع حقنا عنده، وإن كانت الأمة بأسرها. فحقوق العباد لا تسقط، حق الله قد يغفر بالتوبة، أما حق العباد فلا بد وأن يوفى، إن لم يوفى في الدنيا من دينارك ودرهمك وفي يوم القيامة من سجل حسناتك، يوم أن لا يكون دينارا ولا درهما. ولذا ثبت في الحديث الصحيح من حديث أنس قال: لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب عنا أياما فتمنينا صلعته وإذا به يشعر بخفة فيطلع علينا بوجهه فتهللت وجوهنا لما رأينا وجهه كالبدر في ليلة التمام، فجاء إلى المنبر فجلس عليه وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها المسلمون، من كان له مظلمة عندي فليستردها اليوم مني قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. قال أنس: فلم يزل النبي يكررها ثلاثا حتى قام رجل فقال: يا رسول الله لي عندك درهمين، فقال للفضل بن عباس: رد له دراهم. ثم أخذ ينادي المسلمين: أيها الناس، من أخذ شيئا بغير حقه فليسترده الآن لأهله قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما، ومن غلب نولا أخذ من حظ الأمة وحقها كأموال الغنائم التي تؤخذ قبل توزيعها، ومن غلب نولا فليرده الآن قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. يقول أنس: فقام رجل فقال: يا رسول الله غلمت غلولا. قال أصحابه: ويحك، فضحت نفسك. قال النبي: دعوه يقولها صلى الله عليه وسلم، فالذي نفسي بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. اعلموا هذا، لا بد وأن ترفع الحقوق شئنا أم أبينا. هذه المصالح الشرعية الخمسة دعانا تعالى للتضحية بكل ما نملك من قوة ومن طاقة ومن نعمة لصيانتها لكل مسلم على الأرض. أقول لكل مسلم على الأرض. وأعظم هذه الحقوق حفظ الدين، ومن هنا قدس، فبحفظ الدين تحفظ سائر الحقوق، وبضاعة الدين لا يبقى للعباد عند العباد حقوق. اعلموا هذا، اعلموا هذا. فما نراه اليوم من ذل أصاب الأمة، من ضياع حل بالأمة، من بيضة الأمة التي انتهكت، من حرمات الأمة التي هيست، من مقدسات الأمة التي دمست، أرواح في كل مكان تراك، أنفس تزهق، أموال تسلب، أعراض تنتهك، عقول بها يعبد في كل مكان. وانظر لسطحة الأرض اليوم، فلا ترى في أمة المسلمين إلا حقوق مضيعة. كم من الأنفس أزهقت في فلسطين وفي الشيشان وفي كسوفة وفي لبنان وفي كشمير وفي أركان وفي الفلبين وفي أندونيسيا وفي أريتريا وفي جنوب السودان وفي غيرها من البقاع المكان. كم من أعراض انتهكت، كم من أموال من المسلمين سلبت. إن أمرنا بمنع المسلم من ظلم المسلم، فكيف إذا كان الظالم للمسلم كافر محارب حلال الدم؟ أين الأمة؟ أين الأمة؟ أين طاقاتنا؟ أين تطوير ما عندنا لأمر ربنا؟ لذا يأتي الأمر العلي من ربنا العلي، يقول فيه تعالى: وقاتلوهم. يقاتل من؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نقاتل من؟ نقاتل كل من كان سببا في الفتنة، نقاتل كل من حال بيننا وبين أن يكون دين الله في حياتنا كله لله، أي الحكم كله لله في دقيق الأمر الجليل. ولذا أطلق الأمر بميم الجمع، قال: وقاتلوهم، ثم حدد الغاية التي عندها ينتهي القتال: وقاتلوهم حتى وحتى هنا غائية، وإن كانت لها معاني عدة أتعبت العلماء في بحث معانيها، كما قال سلفنا: حتى العلماء حتى أتعبت وسبويه مات وفي نفسي شيء من حتى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. انظر هذا المعنى الدقيق، أوجب الله على الأمة بأسرها أن تضحي بأرواح أبنائها من أجل هذه الغاية، من أجل أن لا يبقى في بيئة المسلمين بيئة تفصل المسلم عن دينه، تحول بين المسلم وطاعة ربه. الفتنة، الفتنة، وأي فتنة أعظم من فتنة المسلم في دينه، من ردة المسلم بعد إيمانه بسبب بيئة فاسدة أو حياة ضالة أو فئة باغية مع تعديلها له، أو تشويه نورة الدين في صدره، أو نشر الضلالة من حوله، تحمله على أن يرتد عن دينه فيموت كافرا ليساق إلى نار ربه. أي فتنة أعظم من فتنة المسلمين في دينه. ولذا بين تعالى أن هذه الفتنة هي أكبر فتنة في الوجود. في وقعة حدثت جعلها تعالى درسا وقرآنا يتلى، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا سرية إلى قرية تسمى نخلة، سميت اسمها سرية، سرية نخلة، بعثها قبل غزوة بدر، كانت آخر السرايا قبل بدر في العام الثاني للهجرة، وهم في أول عهدين بالمدينة. سرية نخلة يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة، ونخلة قرية بين الطائف ومكة في عقر دار قريش. فبعد أن بعث النبي سبع سرايا غزوات هددت عير قريش في كل طرق الشام، كانت هذه أول سرية تهدد قريش في طريق تجارتها إلى اليمن. فكان طريق تجارتهم إلى اليمن عن طريق الطائف، ونخلة بين مكة والطائف. والنبي اختار لهذه السرية قائدا محنكا، أحد رسول الله في الأرض، عبد الله بن جحش ابن عمته أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، وشقيق زوجته، لم تكن أن ذاك زوجته لكنها باعتبار ما سيكون سيدة زينب بنت جحش. وعبد الله بن جحش هذا أحد أسود الله في الأرض وأحد شهداء أحد. ولما مات واستشهد من استشهد يوم أحد، جمع ثلاثة في مقبرة واحدة وسبع وستين في مقبرة ثانية، الثلاثة أسود أحد، حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش هذا ومصعب بن عمير، بل كلهم يدور حول عبد الله بن جحش. فحمزة خاله ومصعب بن عمير زوج أخته حملة بن جحش. عبد الله بن جحش بطل نخلة، يعطيه النبي رسالة مغلقة ويأمره فيقول لا تفتحها ولا تقرأها إلا بعد مسيرة يومين في طريق مكة. وبعد مسيرة يومين يقرأ رسالة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يتعرض لعير قريش القادمة من اليمن إلى مكة في طريق الطائف، فيستشير أصحابه، ليست استشارة في تنفيذ الأمر العدلي، يستشيرهم أيهم أهل لتنفيذ هذا الأمر، عملية فدائية. وكل من مع عبد الله بن جحش أحد عشر رجل هو ثاني عشرهم، اثنى عشر رجل كل فريق، اثنى عشر رجل يهددون مصالح أمة، لكنهم رجال عرفوا أن ذلك حق شديد المآل. قال: من أراد أن يذهب اليوم معنا لتنفيذ هذا الأمر فليأتي بلا إكراه، ومن أراد أن يرجع فليرجع. فما تخلف منهم بصوعه واحد، ولكنهم أثناء المسير هبت ريح بليل عاصف، فاختلف الفريق مع بعضهم حتى أخذت الريح رجلين من كبار الصحابة، وذهبت بهم بعيدا عن بقيهم سعد بن أبي وقاص وأسر بن غزوان، ولم يبق مع عبد الله بن جحش إلا تسعة هو عاشرهم. وانطلقوا إلى نخلة ووصلوها بليل، وإذا برحل قريش يمر، وكانت آخر ليلة في رجب، شهرنا هذا آخر ليلة في رجب، في رجب لا إله إلا الله. ورأى هذا الرحل وفيه أربعة رجال ومعهم أموال وغنائم وعير، فاستشار أصحابه ماذا نصنع؟ أنضرب القوم ونحن في آخر ليلة في شهر الحرام؟ ننفذ أمر النبي أن ننتظر إلى الصباح؟ ولو انتظرنا إلى الصباح لأسلف الرحيل. فلما استشار أصحابه، وهذه بركة الشورى، اجتمع رأيهم على ضربهم، قالوا: فأين الذي نقوم به من انتهاك حرمة الشهر الحرام مما فعلوه هم فينا من انتهاك لكل حرمات المسلمين؟ كان هذا المضرب ورموهم فقتلوا عمرو بن حضرمي وأسروا رجلين وأفلس واحد ابن المغيرة عبد الله نوفل وخادمهم أو ملك يمينهم ابن كثير. وقع في الأسر واحد من ابن أولادي أو بني المغيرة وأفلس الثاني ووقع في الأسر خادمهم وأخذ الغنائم وعادوا بها إلى المدينة. وهم في الطريق اجتهد أسد الله عبد الله بن جحش في تقسيم الغنائم ولم يكن لهم خبرة أو علم بل لم يكن نزل آنذاك أي أحكام تتعلق بالغنائم غير حلها. لكن كيف تقسم؟ أبى الله إلا أن يجعل قسمة عبد الله بن جحش توافق شرع الرب فخمس الغنائم فجعل للمقاتلين أربعة أخماس وجعل لله الخمس يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وما إن وصل المدينة حتى كانت الدنيا قد عجت قريش أهل الكفر كعادته ينسوا جرائمهم ويذكر جرائم غيرهم إن دافع المسلم عن نفسه أو عن دينه اتهموه بالإرهاب وحكمت المؤامرات والاجتماعات وقامت الدنيا وما بعد من أجل أن مسلما قتل كافرا يهوديا أو صليبيا أو مجرما أو مشركا. أما أن تباد من المسلمين أمة فلا يتحرك للعالم ساكن. وما أشبه اليوم بالبارحة قريش أقامت الدنيا ما أقعدتها. هذا محمد داع الإسلام يستعد القتال في شهر حرام. وأشاع الخبر وحركوا العالم ضد النبي وصحبه. قريش تعاد في أهل الكفر الآن لو قتل مشرك على يد مسلم انعقدت هيئة الأمم وانعقدت إصابة الرمم وتحرك العالم بأجره ومؤتمرات من أجل الإرهاب لأن مسلما قتل مشركا ولو كان دفاعا عن عرضه وأرضه. إرهاب إلى هذا الحد وصلنا. ولكن بيئة الكفر بيئة واحدة لا تختلف. نعم إخواني حتى أن الأمر أثر في النبي أصحاب فغضبوا من فعل عبد الله بن جحش وأصحاب غضب النبي غضبا شديدا وقال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله انتهكوا كل الحرمات فكيف يكون لهم بعد ذلك حرمة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تحت ضغطة الإعلام الشديدة يدفع دية من قتل. وقبلت قريش الدية وردت في هاي فهددت قريش؟ لا، أخذت تحن على المسلمين لتشوه سورة الإسلام وسورة المسلمين أمام العالمين كدأب أهل الباطل في كل المواقف. لو قتل منهم قتيل لأقام الدنيا ما قعدوها ولو اعتزل المسلمون ما سكتوا بعد اعتزالهم. وإن كان الخلق لهم توقير للخلق فالخالق هو الأنصف لجميع الخلق. وإذا بوحي الله ينزل وبحكم الله يجري من قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ليس المطلوب أي قتال بل كل صور القتال أمام أناس استحلوا كل محرمات رب الأرض والسماوات. بل قتال فيه كبير ثم برهن وبين وعلل. قل قتال فيه كبير وكفر به والمسجد الحرام وتصدع سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. إن كان القوم يعيب علينا أن دافعنا عن عرضنا أو أرضنا أو مقدساتنا فأين هذا من جرم يهود استحلوا دماء المسلمين وأموال المسلمين وأرض المسلمين وأعراض المسلمين؟ إن تحركنا دفعا تحرك العالم بالصلاة. وإن تعرف آباؤنا لتسليمه سكت العالم عنا. هذا واقع مريض. ولكن العلي القدير حكم ولا معقب لحكمه. قل قتال فيه كبير. ثم بين وصد عن سبيل الله. ألا يقاتل من صد عن سبيل الله في الحر الرغيم؟ وكفر بالله. ألا يقاتل كافر بالله أنكر وجود من خلقه؟ بل أعلن حربا على من لا حياة له إلا بنعمه، بل لا وجود له إلا بقدره. ألا يحارب مثل هذا لينتهي عن ضلاله ونشر فساده؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. أي مصيبة أعظم من أن يمنع المصلين من الصلاة في المسجد الحرام ليتولى أمر المسجد من كفر بالله ورسوله؟ كيف يمنع حفاظ الأقصى من الأقصى ويسمح لملحد أو لفاجر أو لنجس من اليهود أن يدخل المسجد الأقصى والمسجد الحرام؟ وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إخراج أهل الأقصى أين هم الآن؟ أليسوا لاجئين في كل مكان؟ ما أشبه اليوم بالبارحة؟ لما هجروا من ديارهم؟ لما منعوا من أموالهم؟ لما حيل بينهم وبين زراعاتهم وأرضهم؟ أي جرم اقترفوه أنهم أمام عالم كفر بكل الحقوق وتحت مسمى الشرعية الدولية. خضعت أمة المسلمين لأمم الكفرة. من أعطاهم الشرعية؟ وأي شرعية هذه التي تستحل دماءنا وأموالنا وأعراضنا وتحل لعدونا أن يستحل كل شيء فينا؟ فإن دافعنا عن أنفسنا تحركت قواهم لتقاتلنا مع المشركين أو لتكبل أيدينا حتى تمنعنا من قتال من استحل غيبتنا واستباح حرماتنا. إخوة الإيمان، يأتي هذا الدين الرباني. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قال والفتنة أشد من القتل. وفي الآية الأخرى والفتنة أكبر من القتل. أعظم من ذلك كله أن يعذب مسلم أو يشرد أو يحال بينه وبين كفه أو بينه وبين وظيفته حتى يرتد عن دينه. أي مصيبة أعظم من أن من أظهر شمس الدين لا يمكن من وظيفة، لا يمكن من قوت، لا يمكن من حياة، إن كان معلما فصل من وظيفته، وإن كان عاملا في وظيفة مهمة إلا بينه وبينها. أي حرب على الله أشد من هذه الحرب؟ وأي فتنة أعظم عند الله من فتنة المسلم في دينه؟ فجاء حكم الله ليوافق ما حكم به عبد الله بن جحش، وكانت هذه من موافقاته للقرآن قبل نزوله. بل يأتي الأمر من الله مزيد فضل لابن جحش، فتنزل آية تقسيم الغنائم فتقسمها بما قسمه به. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. إخوة الإيمان، إذا ندرك فأي فتنة أعظم من فتنة المسلم في دينه؟ أي فتنة أعظم من انتهاك حرمة المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يطوف في البيت الحرام يقول والله إني لا أعلم أنك بيت الله الحرام، ووالله إن المسلم عند الله أعظم حرمة منك، أعظم حرمة من حرمة البيت الحرام. بل لما وقف بعرفة يوم عرفة وخطب الناس في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أي يوم هذا؟ يقول جابر بن عبد الله الحديث صحيح مسلم فسكتنا ظنناه يسميه بغير اسمه. قال أليس هذا يوم عرفة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا؟ فسكتنا وانظر الأدب معرفة بالاسم ليتعلموا ظنناه يسميه بغير اسمه. قال أليس هذا شهر الله الحرام؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ فسكتنا ظنناه يسميه بغير اسمه. قال أليس هذا بلد الله الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إخوة الإيمان، أين حرمات المسلمين؟ من يدفع عنها؟ ألم يأمرنا تعالى بالدفع عنها بكل ما أوتينا من قوة؟ أين قوتنا؟ أظننا أن من يقتل فينا ونحن ننظر لم يأخذ حقه من حسناتنا يوم القيامة؟ سيتعلق إخواننا غدا برقابنا، سيتعلق أطفال المسلمين الذين ذبحوا برقاب أمة المسلمين يوم الدين، يوم أن لا يكون دينارا ولا درهما. فكم من أناس يتعلقون يوم القيامة برقبتك يا ربنا، هذا وما نقتل ونحن صغار لا نملك دفعا فلم يدفع عنا. كم من منتاج لأرضها تتعلق غدا برقابنا تصرخ أمام ربها يا ربي هذه أمة المسلمين رأت أرض ينتج وأنا الضعيفة ولم يدفع عني. ماذا نقول دائما في يوم يقول فيه تعالى وإذا المردودة المقتولة بلا ذنب سئلت بأي ذنب قتلت؟ فإن سئل المظالم فكيف بالظالم؟ كيف بالظالم؟ ماذا نقول لله غدا؟ ماذا نقول لله غدا؟ أين حرمة المسلمين؟ أضعف فترات الأمة ما عاشت فيها الأمة هذه البلادة فترة المعتصم، المعتصم بالله، المعتصم بالله، مع أنه بلغ في المسلمين وكان ممن ظلم بعض علماء المسلمين كأن نحن أراد أن يطلعه لفكرة قرت في عقلي في تفسير القرآن فأباها فكان يجلد الليل والنهار حتى إن الإمام أحمد تورم من شدة الجلد بدنه، صار بدنه كله كقطيع والحجام يمسك مشرفه ليجمع هذه البعر التي انتقلت في بدنه. يقول الحجام وإذا بالإمام أحمد يرفع يديه وأنا أقطع في بدني من آثار ضرب المعتصم له، يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم انصر المعتصم في عمورية في قتال كفرة لأن تدعى رب المسلمين. كان ظالم لفئة من المسلمين لكنه أمام الكفرة يعرف حق الله في حفظ أعراض المسلمين في الدفع عن دماء المسلمين. المعتصم هذا هو الذي سمع صرخة صارخة، صرخة واحدة وقعت في أسر الروم أقوى دولة أمام دولة المسلمين على الأقل تصرخ وإسلاماه ومعتصماه. فنقل الجنود الرسالة على التو والحين، فلما بلغته الرسالة ما نام في بيته بل بعث برسالة عاجلة من عبد الله المعتصم أمير المؤمنين إلى كلب الروم، بلغني أن مسلمة وقعت في أسر جنودك، فإن بلغتك رسالتي إما أن تردها عزيزة مكرمة دون أن يمسها سوء، وإلا فاعلم أن وراء رسالتك وراء رسالتي هذه جيش أوله عندك وآخره عندي. طاقات الأمة كلها للدفع عن امرأة، فكيف وملايين النساء يذبحن الآن؟ كيف وملايين الأطفال يذبحن الآن؟ وتنقل لنا وسائل الإعلام على الهواء مباشرة جثث القتلى وساعات القتل كيف تراق الدماء؟ أين الأمة؟ أين حقوق المسلمين علينا؟ ألا سنسأل عن ذلك كله يوم الدين؟ ماذا نقول غدا لله رب العالمين؟ ماذا نقول لله غدا؟ نقول نمنا وهلئنا؟ نقول أكلنا وشربنا؟ ماذا نقول لله غدا؟ أين طاقاتنا؟ أين نداء الله لنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى في الأمة باب واحد يخشى منه على فتنة مسلم في دينه؟ فكيف بإراقة دمه؟ فكيف بالاعتداء على عرضه؟ فكيف بسلب ماله؟ فكيف بالعبد تحرك بعقله وإيمانه؟ أين حقوق المسلمين؟ أين حقوق المسلمات؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهذا يوجب علينا القتال حتى تنتهي الفتن في أمة المسلمين فقط. لا، قال ويكون الدين كله لله. لو أصل لله حكما واحدا للزمنا القتال حتى نقيمه، فمن انتهكت الحرمات الا يوم ان ارسل دين رب الارض السماوات. ما استبيحت بيضة المسلمين الا يوم ان نحيت شريعة رب العالمين. فذهبت شريعة رب الارض وقامت حياتنا على شريعة الغار. ليظلم من شاء من شاء وليفعل كل ما شاء. فإلى متى نستمر في هذا الذل والهوان؟ أي حق لنا باقي؟ المسلم الآن لا يأمن على دينه، لا يأمن على نفسه، لا يأمن على عرضه، لا يأمن على ماله، لا يأمن على عقله وفكره. الإعلام كله ضد الموحدين، الحرب كلها الآن على المسلمين، العالم كله يحملنا على الخضوع لكل من كفر. حتى في بلاد المسلمين يمكن الكافر من رقابنا وإيجان كله ويحجب الموحد عن أن يكون له في الأمة كلمة، عن أن يكون له في الأمة كلمة. لو تحرك المسلمون حتى ليشاركوا في أي أمر، في سياسة أو اقتصاد أو اجتماع، لقطعت ألسنتهم، لكملت أفواههم، لشلت أيديهم، لوسقت أرجلهم. لكن من يتحرك كافر تفتح له الأبواب لصالح من هادح. وإلى متى؟ إلى أن ندمر؟ إلى أن نرى بناتنا؟ إن كنا الآن نرى أخواتنا في فلسطين فعما قليل ستدور الدائرة علينا، ستدور الدائرة علينا. وما من أمة لم تدفع عن غيرها إلا وسلط الله عليها من يسومها سوء العذاب، من يسومها سوء العذاب. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. فإن حل بأخواتنا الآن وإخواننا في فلسطين ما حل بهم بالأمس القريب، فمن يدرينا أن يكون هذا مصير المسلمين بعد أيام في سائر البلدان، في سائر البلدان. إن لم ندفع الآن فمتى ندفع؟ إن لم نتحرك لله الآن فمتى نتحرك؟ إن لم نطالب بدين الله الآن وعدله فمتى نطالب؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، متى نتحرك لله؟ متى نرسي قواعد حفظ حقوق عباد الله؟ من للعباد يحفظ حقوقهم غير الموحدين؟ من للعباد يحفظ حقوقهم غير الموحدين، غير أمة المسلمين؟ إخوة الإيمان، لقد علمنا الإسلام أن نحفظ حقوق غير المسلمين، فكيف بالموازين عندنا تنقلب حتى نضيع حقوق الموحدين؟ حرمة المسلم أعظم من كل حرمة، أعظم من كل حرمة. ولله بر عمر بن الخطاب لما رأى عجوزا من يهود يمد يده يسأل الناس، قال: ما حملك على السؤال؟ قال: كبر سني وخوار قوتي. فبكى عمر، بكى عمر وقال: ما كان لنا ولا لمسلم من حولنا أن ننتفع بشبابك ونضيعك في مشيدك. فأصدر أمره بإخراج حق لكل من عجز عن الكسب من غير المسلمين أن يكون له قسم في بيت مال المسلمين. عمر الذي قام لكل مسلم حقه لما أقام دين ربه يسمع يصدر أمرا مع كثرة الأموال والغنائم أن كل مولود يفطر له قسم وحظ من بيت المال يقابل طعامه وشرابه. وصدر الأمر ونفذ. وإذا بعمر يطوف بليل على رعية كعادته، لا ينام إلا من نام ولا يهدأ من هذا الناس. كيف يهدأ وهو المسؤول عن جميع الناس بيننا رب الناس يوم القيامة؟ يتحسس أحوال الرعية، فإذا به يسمع بكاء صبي فيطرق الباب لما يبكي الغلام خشية أن يسأل عن بكائه يوم القيامة. عمر فتخرج أمه وتقول لما يسألها عن سبب بكائه، تكون أصدار أمير المؤمنين مرسوما أن تعطى الأقفال، أن تعطى القسمات للأطفال إذا فطموا، فعجزت بخطابه حتى يكون له قسم في بيت المال. فبكى عمر وقال: ويلي وويح أمي إن لم يغفر الله لي ذنبي مع أطفال حجبوا عن الرضاع بسبب قراري. ثم عاد مسرعا إلى الناس ينادي بليل: أيها المسلمون، من رزق بمولود فمن شاهد ولادته له حظ في بيت من المسلمين. لا إله إلا الله، بل كان يبكي ويقول لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها يا عمر لما لم تسمع لها صوتك. بغلة، حق البغلة، عمر يعرفه، عمر يعرفه، بل يوم فتح بيت المقدس الذي ضيعناه كان فاتحه عمر، كان فاتحه عمر. لما وصل جيوش المسلمين إلى بيت المقدس وتم فتحه وأراد استلام مفتاح بيت المقدس، وقف أهل الكتاب من النصارى وقالوا إن الرجل الذي يستلم المفتاح منا له ثلاثة خصال إن وجدناها فيه. منصوص على ذلك أن فتح بيت المقدس على يد الموحدين، ومن سيأتي لاستلام المفتاح له ثلاثة خصال. تقدم القادة قائد على إثر القائد، تقدم أبو عبيدة فردوه وسعد رفضوه، وتقدم عمر فقال لم تنطبق عليه الصفات وسأحضر الحسنة، حتى لم يبق من المسلمين إلا عمر، فقالوا لم يبق إلا أنت حجة على هؤلاء الكفرة أمام المؤمنين. وجاءه أبو عبيدة فيخبره الخبر، وإذا بعمر يبدأ يتحرك، فنظر أبو عبيدة إلى ثياب عمر وقد جعل لنفسه حظا من بيت مال المسلمين ثوبا واحدا للشتاء كله ومثله للصيف كله. يوم أن ولي الخلافة قال ليس لي من أموال بيت المال غير قوت تقوت أو خفق أهل قريش، وثوب يستر في الشتاء بدني وآخر يستر في الصيف بدني، ودابة تبلغني حجي وعمرتي. هذا كل حظ عمر من بيت مال المسلمين، هذا كل حظ عمر من بيت مال المسلمين، بل حتى ما قدره أنه لقوت أوسط أهل قريش. يوم أن شعر أن فيه زيادة قدها لم يقبل زيادة راتب. يوم أن اشتغلت زوجته بنت علي بن أبي طالب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم وهي شابة صغيرة السن حديثة العهد، جارية حديثة السن، طلبت شيئا من الحلوى، قال نأكل حلوى من المسلمين من لا يجد ما يرم به أرضه، فادخرت من قوتها يرهب تشتري به حلوى، وأخبرت بذلك عمر، فإذا بالشهر الذي يليه يقطع من راتبه ويرد البيت مال المسلمين هذا الدرهم. قالت ما حملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال عشنا بغيره في شهرنا الماضي فالمسلمون به أولى. عمر، 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 لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، هذا حظ عمر من بيت المسلمين. فنظر أبو عبيدة إلى ثوبه فوجد فيه أنه مع كثرة في حركة عمر بلي الثوب، فكلما قطع منه جانب وضع له رقعة حتى ملئ ثوبه رقعا، وهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يلبس ثوبا يستنكف أي مسلم أن يلبسه أو يظهر بين العباد به. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين هل لبست جديدا؟ فالقوم يشيدون الرجل بثيابه وهيئته، من حسنت ثيابه فهو عندهم حسن، ومن رست ثيابه فهو عندهم رش. قال عمر يا أبا عبيدة دعني أستخير ربي قبل أن يلبس الثوب أو الشرية. فلما استخار ربه عاد لأبي عبيدة يقول يا أبا عبيدة ألقى جبار السماوات والأرض كل يوم خمس مرات بهذا الثوب البالي وأستحي أن ألقى به كفارا جعلوا لله ندا وجعلوا لله ولدا؟ والله لا ألقاهم بغيره. وكانت آية، وكانت آية. فخرج ركب عمر ليستلم من مفتاح بيت المقدس. مرات جيوش جرارة، حراسات على طول الطريق وحراسة على الحراسة خشية أن تبادر الحراسة. عمر يخرج من مكة إلى بلاد الشام ليس معه إلا الواحد الأحد، ثم دابة يعاندها على الطريق وخادم يعينه. وقبل خروجه من مكة يستهر مع خادمه على الطريق، يقترع لكل ثلث الطريق، لكل ثلث الطريق. فجاءت القرى بأن عمر يرتب الثلث الأول والبخل يجر الثلث الثاني، فهذا حق البخل يستريح ثلث الطريق بلا ركوب، والثلث الثالث يركب الخادم ويجر له البغلة. عمر، عمر لم يكن يبدل أو يعيد الاسم حتى يكون هو الآخر يدعو الناس والغواجب، ما دام قد اقترع فحق الخادم حقه. وركب عمر الثلث الأول وجر البغل الثلث الثاني وركب الخادم الثلث الثالث. فلما وصل الى بلاد الشام اذا بالمطر يشتد واذا بالارض توحل. فلم يقل عمر للخادم استحي انا سيد او انا امير المؤمنين، لا والله ما فعلها ولا تبرمت من القسمة نفسه، لانها نفس لربها طوعت، فهو جندي من جنوده مع امر الله حيث امر، وان ابت نفسه لربه اذلها، لربه اذلها. نعم اخوة الايمان، اقول لربه اذلها. يقف عمر هذا الموقف واذا بالمسلمين يقفون ينتظرون امير المؤمنين ساعة قدومه على اعلى جبل امامه بيت المقدس. فلما رأوا عمر كبروا، فسأل اهل الكتاب اي رجلين عمر؟ يقول ابو عبيدة استحيينا، يقول امير المؤمنين ماشي. اي الرجلين عمر؟ الراكب ام الماشي؟ فقلنا الماشي. فكبر القوم بتكبيرنا، قال انطبقت عليه خطبتان. فلما وصل الينا طاف القوم حوله كانهم خلية نحل يعدون الرقعة في ثوبه حتى وجدوها 17 رقعة، فاسلموه مفتاح بين المقدس. فلما سالناهم عن سر ذلك قالوا ان خصال الرجل الذي يستلم مفتاح بيت المقدس منا ياتي ماشيا في الوحل وفي جلبابه 17 رقعة. عمر من عرف لله حقه فأقام الله الحق به، فأقام الله الحق به. أين نحن من عمر؟ أين دين الله منا؟ عمر كان أظلم الظالمين في الجاهلية، ما عذب المسلمين أحد كما عذبهم عمر في صدر الإسلام. يقول ابن مسعود كان أشد الناس على المسلمين وطأة، عمر بن الخطاب اشد من خاله ابو جهل عمر بن هشام خال امه. حتى كنا نقول لو اسلم عمار بن الخطاب ما اسلم عمر. انه الدين الذي حول من اسطوره في الظن لاسطوره في العاج، لاسطوره في العاج. فهل ما طوعنا لدين الله قوانا وهممنا حتى يجعل الله منا أمة تقيم الحق في الخلق وتنصف المظاليم من العباد؟ فكيف والمظاليم منا؟ كيف والمظاليم إخواننا وأخواتنا؟ كيف والمظاليم أبناؤنا وبناتنا؟ إخوة الإيمان، فمتى يتعرض المسلم لدينه والنبي يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه أي بنفسه ولا يسلمه أي بغيره ولا يخذله ساعة احتياجه إليه؟ ظلمنا إخواننا وأسلمناهم لخصومنا وخذلناهم ساعة احتياجهم إلينا، فأين أخوة الإسلام فينا؟ والحبيب يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر الحمى. فهل لا تأرقت مضاجعنا وقمنا لله ليلنا إن عجزنا عن الدفع عنهم نتذلل إلى الله أن ييسر لنا طريقا للدفع عنهم؟ هل لا تركنا طعامنا وشرابنا أو استخرنا شيئا من قوتنا أرسلناه للجياع من إخواننا أرسلناه للمشردين من أبنائنا؟ إخوة الإيمان، أينا لله تحرك بنفسه أو بماله أو بجهده أو بجسمه أو على الأقل بنيته؟ كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في نفس حديثه من مات ولا أي بنفسه ولم تحدثه نفسه بغزو وقد مات ميتة جاهلية. لو متنا الآن فعلى أي شيء نموت؟ على الإسلام أم الجاهلية؟ على الإسلام أم الجاهلية؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ هل ظننا أن مجرد صلاتنا وصيامنا تسقط حق العباد علينا؟ قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله. ولله در عبد الله بن المبارك حين وهو عالم الحديث، عالم عصره، بل الفقيه المفروض، الخطيب المفروض، الشاعر المجد، عبد الله بن رواح، عبد الله بن مبارك، يدع تدريسه للعلم ودراسته للعلم حين يسمع أن المشركين قد غزوا أو حاولوا أن يحتكوا بالمسلمين، يدع كل ذلك ليخرج بنفسه ليعاين الجهاد بيديه. فلما رأى من جماله أرسل لصديق عمره عابد الحرمين الفضيل بن عياض، من لقب بعابد الحرمين بعد أن كان نازلا في شبابه فتاب الله عليه. هو نفسه يقول فضيل: كنت على موعد مع امرأة بليل وأنا في الطريق إليها إذا بي أسمع سالم من القرآن وهو يصلي القيام بليل يتلو قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فصرخت من قلبي قلت آن يا ربي آن يا ربي، ورجعت عن سعيي إلى بيت الحرام رجع لي نفلا ما نام بعدها حتى لقي ربه، بل كان ليله كله من حرمين راجعا لربه ساجدا يا يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه حتى أغرق الحرم بدموعه، حتى لقبه أهل دينه بعابد الحرمين من كثرة ما أغرق أرض الحرمين من دموعه. ومع هذا يرسل الله عبد الله بن مبارك ليصف له عبادته أمام تضييع حقوق العباد لا قيمة لها، فيقول ابن المبارك له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، أي ساعة دفعنا عن أعراض المسلمات وأموالهم ودمائهم، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم تجمون النسك والطيب والأرض ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رغد السنابك والتراب الأطيب، رغد السنابك الذي أقسم به الخالق، فقال تعالى: والعاديات ضبحا، أي الخيل التي تعبر في سبيل الله، فالموريات قدحا إذا قدعت الصخر بعرافيها فخرج منه النار فشم الرجال دخانه. نعم، ونحن عبيرنا رغد السنابك، الدخان الخارج من ضربات الحوافر رغد السنابك، والتراب الأطيب التراب الذي أقسم به الكفار ولا تراب أطيب منه، فقال تعالى: فأثرن به نفعا، أي ترابا لله في سبيل الله ولله. دار صديق الأمة لما شيع ليس أسامة ليقاتل، وأسامة ابن 17 عام والصديق في 61 من عمره، فقال أسامة: ما هذا يا أمير المؤمنين تدر لي فرسي؟ قال: يا أسامة، أما يكفيك أن تجاهد؟ أتستكثر علي أن أغبر قدمي معك لأبلغك أول الطريق؟ صديق الأمة يرد أن يغبر قدميه بهذا التراب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رحد السنابك والتراب الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا خبر صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي دخان خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار تلهبه، لا يستوي دخان خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار تلهبه. حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله تعالى دخان خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار جهنم، لا يجتمعان أبدا، لا يستوي دخان خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فمتى نتوب ومتى نفيق ومتى ندفع عن أعراض المسلمين بكل ما أوتينا من قوة؟ لو كان ولدك هو المقتول، أو لو كان ولدك هو الأسير، أو لو كان ولدك المحاصر، أكنت تنام ليلك؟ فكيف تنام ولك مئات الأولاد يدمرون، ولك مئات المنافي شرد، ولك مئات الإخوان والأخوات والأمهات يقتل؟ كيف تنام وحقوق رب الأنام مضيعة؟ كيف ننام؟ متى نتوب؟ متى نفيق؟ نجعلها ساعة توبة قبل أن نندم ندم لا فراء لا كرام منه، نجعلها ساعة عودة قبل أن لا يكون دينار ولا درهما. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الحمد لله، الحمد لله فالك الحد ميسر الصعب مفرج الكروب واخذ العطايا كاشف البلايا والكتوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، لقد أذن الله تعالى في ساعة عدوان الكفرة على المسلمين أن لا يستأذن أمير ولا ولي أمر ولا والدين، لأن الجهاد فرض عين ساعة عدوان الكفار على المسلمين. والكثير منا لا يزال يتساءل، الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ ظللنا نقول كفاية كفاية حتى ذقنا من الذل ما فيه الكفاية. متى نفيك؟ أجمع أهل العلم بلا خلاف أن قطعة أرض تحتل من أرض المسلمين ولو أرض مسلم واحد يتعين على المسلمين الدفع حتى تعاد، لو طريق دم مسلم واحد يتعين على المسلمين الدفع حتى يصان دمه. إخوة الإيمان، عرض لمسلمة واحد يخشى انتهاكه يتعين على المسلمين الدفع حتى يصان عرض المسلمة. متى نعمل لله؟ متى نبدأ؟ كل على حسب وسعه، كل على حسب وسعه. من يملك أن يطلب بنفسه فليذهب، أو بماله فليذهب، أو بنيته وصدقه يكون دعائه فليفعل. فمتى يؤرقنا تقصيرنا وجرمنا في جنب إخواننا وجنب ربنا؟ متى؟ متى؟ سلفنا كان الرجل منهم إذا لم يجد غير نفسه تحرك بنفسه، تحرك بنفسه. هذه سرية غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، هل تسمعون عنها؟ سيرة ضيقة لو كان فيلما لحفظناه، ولكن سيرة الحبيب أهملناها. غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة، يأتي جيش من المشركين بليل فيتسللوا إلى المدينة فيسلبوا بعض إبل المسلمين المدينة، يسرقوها بليل، يسرقوها بليل. لم يرهم من المسلمين إلا رجلين، سلمة بن الأكوع وخادمه. ماذا أصنع سلمة؟ وحده يرسل خادمه إلى النبي يخبر الخبر ويطارد البيت وحده، 200 مقاتل يرميهم بالحجارة مع الجبل وينزل فيرميهم الحجارة الذي بعده حتى حملهم على ترك عير المسلمين جملا جملا. ولم يكتفي بهذا بل أخذ منهم غنائم من جمالهم وعيرهم، ولم يزل يرميهم سلمة حتى كان وصل الخبر للمسلمين. وإذا بسيد الفرسان أبو قتادة رضي الله عنه يسرع بفرسه حتى يدرك سلمته في آخر العباس وهو يمارس أمير الجيش بسيفه، وإذا بأبي قتادة يغوي عليه بسيفه فيقتل قائد بيت المشركين. فلم يبق من الرجال رجال، بسلمة وحده وأبي قتادة، ويأتي النبي بجيشه فيجد المعركة قد حسمت برجلين بل حسمت بسلمة وحده. فتبسم الحبيب وقال: خير رجالاتنا سلمة بن الأكوع وخير فرساننا أبو قتادة. رجلين رجلين، فأين الرجال فينا؟ أين الرجال فينا؟ أين الرجال فينا؟ أعقمت النساء أن تلد فينا رجال؟ أعقمت النساء فينا أن تلد منا رجال؟ إخوة الإيمان، أين من يدفع؟ أين من يدفع؟ متى لله بهمنا نتحرك؟ متى لله بحزننا نتحرك؟ الصحابة لما أحزنهم حتى العجزة منهم جاءوا للنبي يطلبون التمرير، يطلبون النصرة، حتى قال الله عنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما جف دمعهم، ما جف دمعهم، والأمة في حاجة لجهدهم لعجزهم. فهلا سرفت دموعنا على نقصان عجزنا، على قلة عيلتنا، على عجزنا، على أمة أبلتنا، على قيادات أهلكتنا وعطلت طاقاتنا حتى وصلنا لهذه المراحل من الذل والأوان؟ متى نفيق؟ متى نتوب؟ متى نصدق مع علام الغيوب؟ إخوة الإيمان، العمر واحد ورب واحد، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تتعدد الأسباب والموت واحد، تتعدد الأسباب والموت واحد. فلما الخوف؟ ولو أن كل مسلم منا صرخ صرخ لحمل القادة بهذه الصرخة على أن يحول سلوكه، على أن يفتح لنا بابا لنصرة إخواننا. حتى هذه الصرخة أبيناها، وكما قال أحد الصالحين: أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك. لو تحرك كل مسلم ينادي ولو بكتابة ولو برسالة: افتح لنا طريقة نصرة إخواننا، لو رفعت ملايين الرسائل لتلزمت الدنيا من حولنا. رسائل كلمات عبارات ولو نسمع ثمنها المصلحات. متى نتحرك للنار حركة رجال يريد النصرة للنار مرة، يريد رفع الذل والهوان عن الأمة مرة. متى نتحرك لله مرة؟ أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك؟ أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك؟ وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئ. متى يتحرك المسلمون لطالبوا حقوق المسلمين؟ متى؟ إخوة الإيمان، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، فليبلغ الحاضر منكم غائب، وليتحرك كل على حسب وسعه، والله أعلم بما نملك. فلو خدعنا العباد جميعا لن نخدع من لا تخفى عليه خافية. أليس القائل في محكم تنزيله وما تكون في شأن، أي شأن أنت فيه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. متى نتحرك لله حركة رجال؟ نطالب بإحياء هذه الفريضة المغيبة، نطالب بالدفع عن أحوالنا وخواتنا لنحمل حتى الضعيف منا. لو كان القائد يخشى لو وجد وراءه أمة تسنده لتحرك بقوة، لكنه يرى وراءه شعبا ميتا لا يعين على أمر. متى نتحرك لننفس في الضعيف القوة؟ بقوتنا، بكثرتنا، بكلماتنا، بعباراتنا، بمشاعرنا الحية نحو المسلمين. متى نتحرك لله مرة؟ إخوة الإيمان، اعلم انها ايام بل ساعات بل سويعات، وسنقف جميعا عن بين يدي رب الارض والسماوات، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سنعلم غدا من الظالم ومن المظلوم، سنعلم غدا اين مصيرنا واين حسناتنا، كيف تاكلها جرائمنا بحق اخواننا. يوم لا ينفع دينار ولا درهم، ماذا نقول لله غدا إن وقفنا بين يديه، إن عرضنا ساعة العرض عليه، كما قال تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا، وكان الله على كل شيء قديرا. إخوة الإيمان، فماذا ينتظر من ضيع دين الله وعباد الله ساعة العرض على الله؟ أينتظر من الله تكريمه؟ أينتظر من الله جنته؟ إخوة الإيمان، اعلموا أن الأمر فوق طاقاتنا، فلنجعلها توبة لنا صادقة، لعل الله أن يخفف بها عنا جرائمنا، لعل الله تعالى أن يغفر لنا بها تقصيرنا في حق إخواننا. اللهم اجعلها ساعة توبة لك صادقة، تب علينا فيها لنتوب، تب علينا فيها توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، اجعلنا وساء أولادنا ونساءنا وسائر المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا رب العباد على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا، ارزقنا حقيقة الإيمان بك، ارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم ارحم عبادك المشردين، اللهم ارحم عبادك المشردين في فلسطين ولبنان، في الشيشان وداغستان، في كسوف والبلقان، في كشمير والفلبين واركان، في اندونيسيا وسائر البقاع والبلدان. رب ثبت رمية مجاهدينا، رب ثبت رميتهم، رب ثبت اقدامهم، رب انزل السكينة عليهم. اللهم امدنا واياهم بمددك، وايدنا واياهم بروح القدس من عندك. اللهم ايدنا واياهم بنصر من عندك، يا من لا يملك النصر احدا غيرك. الهمنا رشدنا، وقنا شر انفسنا، قنا شر عدونا وعدوك. اللهم عليك بالرسل والهندوس، اللهم عليك باليهود والصرب وسائر الكفرة الذين فضلوا عن سبيلك وقاتلوا اولياءك. اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا. قوي شوكتنا، اجمع على الحق كلمتنا، ألف بين قلوبنا، اصلح الرعاة منا والرعية، ولي أمرنا خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا، وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشف الغمة عنا، اشف الغمة عن هذه الأمة، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أذن لليل الظلم أن ينسلخ عنا، اللهم أذن لليل الذل أن ينصرف عنا، اللهم أذن لصبح الحق أن يسود بيننا. ردنا لدينك ردا جميلة، اجعل جمعنا مرحومة، واجعل تفرقنا عن بعضهم مرحومة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا في هذه الساعة شقيا ولا محرومة. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة فيها لك ربا إلا قضيتها ويسرتها. برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزنا، فكل ذلك عندنا. أجرنا من ذلك بعفوك وغفرانك، وأسكننا جنتك بجودك وإحسانك، أحلنا يوم اللقاء دار رضوانك. اللهم ارض عنا رضا لا تسقط علينا بعده أبدا، لا تحرق أجسامنا بنارك، فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك. تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم اشف مرضانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم تقبل شهدانا، اللهم تقبل شهدانا، اللهم فك أسرانا، اللهم عليك بمن آذانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. ربنا تقبل منا إنك سميع قريب. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الأمم المهتدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لعل الكفية يتساءل كيف ندفع عنهم الآن. نقول بالله التوفيق ليفترض كل منا أن الذي يؤثر الآن أخوه أو ولده ماذا يصنع له؟ سيبحث عن كل حيلة للدفاع عنه. مطلوب منا أن كل واحد فينا يبحث عن كل حيلة، ولن تعدم الأمة حيلة. لو أننا صدقنا في البحث عن حيلة لفتح الله لنا مئات الأبواب. لو بحثنا وصدقنا في طلب باب ننصر من خلاله إخواننا، وتذللنا إلى الله وضرعنا أن يفتح لنا الأبواب لفتحت الأبواب. يقول تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وهذا الصحابي الجليل معاذ بن مسعود لما جاء يوم الأحزاب وجيوش الكفر تحاصر المسلمين في المدينة، حتى وصف الله تعالى حال المسلمين وهم قلة وصاروا بين فكي الرحى من المشركين، يصف الله حال المسلمين فيقول: إذا جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الموقف العصيب يسلم نعيد بن مسعود حديث عهد بإسلام ما تعلم لا صلاة ولا صيام، حديث عهد بإسلام. فجاء فقال: يا رسول الله أسلمت لرب العالمين استعملني، شوف لأي عمل أكون به استعملني. قال: يا نعيم، والذي هو الإشارة يفهم، قال: يا نعيم يا نعيم، أنت فينا رجل وفيهم أمة، خذل عنا خذل عنا. لم يقل له كيف يخذل، ولا نعيم سأل. لا يأتي المسلم عارف وحياته ينتظر غيره يقول له ماذا يفعل، بل هو المخالف أن يبحث عما يرضي الله فيفعله. نحيا حياتنا كلها عالة نرد غيرنا يقودنا، ولا نتحرك لله بأنفسنا مرة. خذل عنا وترك، ماذا يفعل نعيم؟ قلب الأمر في رأسه ونظر لموقعه من الخوف وخذل. انطلق اليهود، قال: إن قريش قد جاءتكم بقبضها وقبيدها، ولو أنها انتصرت على محمد وجيشه. وفي البداية قال: ماذا تقولون عني؟ قالوا: أخ كريم، ما عرفنا عليك إلا الخير. قال: إن قريشا قد أرادت بخدالها لمحمد، إذا انتصرت عليكم ستأخذ المدينة منكم، وإن هزمكم هزمهم جيش محمد خلوا بينكم وبينه حتى يدمركم. قال: وما نصنع نعيم، واليهود زبناء، وما نصنع نعيم. قال: اطلبوا منهم رجالا تجعلوهم رهنا عندكم، فإن انتصروا لا تردوهم إليهم إلا إذا انصرفوا وتركوا لكم المدينة، وإن انهزموا كانوا عندكم حتى تدفعوهم لمحمد على أن هؤلاء سبيل الصلح إليه. قالوا: نعم الرأي رأيك. وانطلق إلى قريش غضبان: ماذا تقولون عني؟ قالوا أخي كريم ما جربنا عليك إلا الخير أو ما علمنا عليك إلا الخير. قال إن يهود بعد أن خانوا عهدهم مع محمد ندموا فأرادوا أن يثبتوا لمحمد صدق ندمهم فأعدوه أن يأخذوا أسرى منكم يعطوهم له أو رهائن منكم يسلموهم له ليبرهنوا له على صدقه فإن طلبوا منكم لا تعطوه. وبالفعل تحركت قريش غطفان وقالوا يا معشر يهود عهدتمونا على القتال معنا فهلا خرجتم اليوم للقتال؟ قالوا لن نخرج اليوم يوم السبت المحرم على القتال ثم إننا لن نخرج حتى تعطونا رهائن منكم منكم فأنتم جئتمونا من بلاد بعيدة إن انتصرتم أخذتم المدينة يثرب منا وإن انهزمتم تركتمونا لمحمد يجهز علينا وحدنا؟ لا لن يكون هذا حتى تعطونا رهائن لنضمن بها ذهابكم على المدينة ذهابا صارما. فقالت قريش صدق نعيم وأبت قالوا والله لن نصيبكم واحد. فقال يهود صدق نعيم وأبى اليهود أن يقاتلوا عن المشركين وأبى المشركون أن يقاتلوا عن اليهود وفرقت جماعتهم بموقف رجل واحد ما أخذ كل سلوك لكن النبي بالإشارة يفهم. ويوم الحديبية لما كتب النبي العهد مع المشركين وكان من بنوده التي اشترطتها قريش لنفسها إذا جاءكم من أسلم منا فردوه إليه وإن ارتد أحد منكم نقبله عندنا. والنبي كان قد عاهد ربه أن لا يرد لهم طلب ما دام ليس فيه إلا معصية. وما إن وصل المسلمون المدينة إلا وبأحد الصحابة يلحق بهم يقال له أبو بصير قال يا رسول الله أسلمت وجئتكم مسلما فكيف تردني لقريش يفتنونني في ديني والفتنة أشد من القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد أبا بصير اصبروا واحتسبوا وسيجعل الله لكم مخرجا. وإذا برجلين من المشركين يدخلون وراء أبو بصير يقول العهد العهد محمد رد علينا أبو بصير فأخذوه من يد النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا به ليعذبوه وأسروا في دينهم. أبو بصير يسلم لهم نفسه أخذ يلاطف الرجلين ويمدح سيف أحدهما لما راه أحسن سيف الثاني ما أجود هذا السيف وما أحده وما أحسنه فلم يزل يغريه بهذه الكلمات حتى لان له الرجل وإذا بصاحبه يقول مثل ما قال أبو بصير السيف. فقال أبو بصير أرنيه أنظر إليه فأعطاه له فهوى على عنقه فقتله وفر الثاني هاربا وعاد للنبي وحده. فلما رأى النبي قال ماذا صنعت يا أبو بصير؟ قال فعلت كذا وكذا. وإذا بالمشرك ينهز وراءه يا محمد أبو بصير قتلنا أرده إلينا. فإذا بالنبي يقول له عبارة معناه والنبي بالإشارة يفهم. قال ويحك أبا بصير مسعر حرب إن وجدت رجال ما لوش يعمل إيه كما انتظر كثير من أولاد عمك يفهم يعمل إيه إذن شوف كيف يعمل إيه بحرب ابحث ممنوع تسعيلة تدفع بنفسك الغير تدفع بنفسك تدفع بشبابك بإخوانك وأولادك. ويحك أبا بصير مسعر حرب إن وجدت رجال. أبو بصير بدل ما يسلم نفسه للمشرك قفز وهرب يجي وراه يجي صح بين النبي وأفلت أبو بصير راح فين؟ على طريق تجارة قريش وأقام في كهف في الصحراء وبعث برسالة للمسلمين الذين أقاموا في مكة ولم يتمكنوا من هجرة المدينة يخبرهم برسالة النبي له أن النبي قال له ويحك أبا بصير مسعر حرب إن وجدت رجال. كل ما في رسالة هذه العبارة كل الصحابة الذين أسلموا في مكة لم يهاجروا فصلوا لمعنى الرسالة فبدلا من أن يهاجروا إلى المدينة هاجروا إلى أبو بصير في الصحراء وأقاموا كمين لقريش لا تقوى معه لا لتجارة في صيف ولا كتاب لا للشام ولا اليمن. فهم صالحوا النبي من أجل التجارة فقطع عليهم أبو بصير كل سبل التجارة. فجاءوا للنبي يصرخون قالوا يا محمد نناشدك الله ورحم إن الشرط الذي اقترفناه لأنفسنا أن ترد من أسلم منا إلينا قد جئنا نعتذر لك عنه فمن جاءك منا مسلما فاقبله عندك. الكلام ده اللي غيرت عبارة لأبي بصير قيلة فهم المراد منها. فهلا فهمنا؟ هلا فهمنا إخوة الإيمان؟ فمتى نتحرك لشريكنا لربنا؟ متى نتحرك لله؟ متى نعمل نصر إخواننا؟ إن لم يكن ذلك اليوم فمتى؟ إذا انتهى الأجل وانطوى العمر وطوت الصحف ولم يعد بعدها عمل، اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، والذين بالإشارة يفهمون. فعجلوا بتوبتكم وأخلصوا لله نواياكم وقوموا لله ليلكم وتضرعوا طلبا لنصرة إخوانكم وفتح أبواب من الله لكم، لعل الله تعالى إن علم منكم خيرا أن يؤتكم الخير كله. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ويغفر لكم. فمتى تصدق القلوب مع علام الغيوب؟ أنا لا أود إطالة أكثر من ذلك، فما قل وكفى خيرا ما كثر وألها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أهلا لفهم ما سمعنا وأهلا للعمل بما قلنا. أسأل الله تعالى أن يرد لنا في دينه ردا جميلا. أين الطريق بعد أن تنام؟ ماذا يصنع الفرد وليس له قائد؟ يصنع ما صنع سلمة بن الأكوع، يصنع ما صنع أبو قتادة، يصنع ما صنع أبو بصير، يصنع ما صنع نعيم بن مسعود وغيرهم من الموحدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.